حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ قال فقال لا وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله بن مسعود لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى الأشعري وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال وحدثنا محمد بن كثير ساق السند إلى عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. قال عمر يا عمار اتق الله. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. أن الله تبارك وتعالى شرع لنا التيمم إذا لم نجد الماء أو إذا لم يقوى المرء على استعمال الماء. هذه الشريعة السمحاء وهذا الدين القويم الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا ليس فيه آثار ولا أغلال. فمن لم يجد الماء انتقل إلى التيمم، ومن لم يقوى على استعمال الماء لمرضه انتقل إلى التيمم، يعني لا يتوضأ لأنه لا يقوى على استعمال الماء ويتيمم. وكيف يتيمم؟ ومتى ما شرع متى شرع التيمم؟ وهل النبي تيمم أو القرآن الكريم شرع التيمم؟ الجواب أن التيمم قصد التربة أو الصعيد، ما صعد على وجه الأرض، فيضرب بيديه اليمين والشمال على الأرض ويمسح كفيه ظاهرهما وباطنهما ويمسح وجهه، وهذا العمل يقوم مقام الوضوء. ضربة، مسح، لو تعلق باليدين تراب جاز أن تنفخ، ثم بعد ذلك يمسح يديه كفيه، بعد ذلك يمسح وجهه من الناصية مسحا، بعد ذلك يتوجه إلى القبلة ويصلي ما قدر الله له. هذا المريض الذي لم يجد الماء إذا دخل الوقت، وقت صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، التمس الماء، ما وجد الماء يتيمم، يعني يقصد الصعيد، يضرب بيديه الأرض، يمسح وجهه، انتهى كل شيء. هذا وجه. وجه آخر أن التيمم ضربتان، يضرب ضربة في الأرض يمسح بهما وجهه، بعد ذلك يضرب ضربة أخرى في الأرض يمسح كفيه ذراعيه إلى المرفقين، اليمنى ثم اليسرى، ثم يستقبل القبلة ويصلي. الرواية الأولى حديث عمار أخرجه البخاري ومسلم وجماعة من أهل العلم، والحديث صحيح. الرواية الأخرى ذهب إليها بعض أهل العلم أنه يتيمم بضربتين، والرواية فيها ضعف. وعلى أي حال نعلم أن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. من أجنب ولم يجد الماء ماذا يصنع؟ أيصلي أو أنه لا يصلي؟ الجواب أنزل الله تعالى آية في سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني أحدث حدثا أصغر، تبول أو تغوط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء يعني جامعتموهن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما وجد ماء تيمم. الماء متوفر ولكنه لا يقوى على استعمال الماء لأنه مريض أجنب، تيمم وصلاته صحيحة، ولكن متى ما وجد الماء عليه أن يتقي الله ويغتسل ويمسه بشرته. هذا التيمم شرع في السنة الخامسة، والمسلمون على هذا إلى يومنا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لأن هذا تشريع العزيز الحكيم، لا إله إلا هو. ولما كان هناك خلاف بين أهل العلم أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يذكر لنا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، وأورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب محادثة مدارسة بين قرنين علمين كبيرين من أصحاب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، هما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقع بينهما خلاف، فحوى الخلاف هل الجنب يجوز له أن يتيمم؟ الذي أجنب، وما معنى أجنب؟ معنى أجنب يعني أصابته جنابة، والجنابة من أتى أهله، من جامع أهله وخرج منه الماء الدافق المني وجب عليه أن يغتسل. من احتلم ليلا، هذه قضايا يا إخوان قضايا شرعية، لا يجوز التساهل ولا التهاون. من احتلم نام ليلا ورأى في منامه أنه يأتي أهله وخرج منه الماء الدافق المني ولا حياة في الدين، وجب عليه أن يغتسل إذا رأى الماء على ثوبه، هذا يقال له جنب. من أتى أهله وأكسل لم يخرج منه المني، هذه حالة ثالثة، أتى أهله وخرج الماء وجب الغسل. احتلم ليلا أو نهارا وخرج منه الماء وجب عليه أن يغتسل. أتى أهله وأكسل ولم يخرج الماء المني وجب عليه أن يغتسل ما دام أنه قد أولج مقدار الحشفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لاقى الختان الختان، إذا لاقى الختان الختان يعني موضع الختان من الرجل، الموضع الذي يختتن منه الرجل وموضع الختان من المرأة فقد وجب الغسل. إن بعضا من الإخوان إذا أتى أهله ولم يخرج منه الماء المني لا يغتسل، من لم يغتسل قد ارتكب كبيرة ولو صلى صلاته باطلة. وذلك لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس الرجل بين شعب امرأته الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن هذا الجنب المحتلم الذي واقع، الذي خرج منه الماء، الذي أولج ولم يخرج الماء، يجب عليه أن يغتسل من الرأس إلى القدمين. وورد حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنقل بشرة. فالذي لم يجد الماء
ماذا يصنع؟ أيصلي أو أنه لا يصلي إلا بالتيمم؟ الخلاف وقع بين هذين الصحابيين، بين عبد الله بن مسعود وبين أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن من أجنب لا يتيمم، بل عليه أن يغتسل. وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يرى أن من أجنب أصابه الحدث الأكبر.
أنا عندي بسيطة بعد أن بدأ أصلي بدو أمي الحق الله.
حاضر، استريح، أجيبك على هذا. اجلس، أنا أجيبك على السؤال بإذن الله. سؤال نافع سأجيب عليه إن شاء الله. خذ راحتك، استريح. أقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يرى بأن من أجنب عليه أن يغتسل، هذه مناظرة، والمناظرة بين شخصين عظيمين. أوردها لنا الإمام أبو داود. قال أبو داود رحمة الله تعالى عليه بعدما ذكر السند عن شفيق أو شقيق ابن سلمة، قال كنت جالسا بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم؟ لو أن رجلا احتلم، أو أنه أتى أهله وخرج منه المني وبقي شهرا ما وجد الماء، أو أن معه ماء قليل للشرب لا يكفي للغسل، فهل يتيمم أم لا؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا، لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهرا فإنه يبقى من دون تيمم، إما أن يصلي ويعيد، يصلي من غير تيمم ولا غسل، وهذا قد يقع تارة إذا ما أتى سبع يريد أن يفترس إنسان وصعد على شجرة والسبع تحته لا يقوى على النزول، وجاء وقت الصلاة ماذا يفعل؟ وخشي من خروج الوقت يصلي من غير وضوء ولا تيمم. وإنما الخلاف أيقضي أم أنه لا يقضي؟ البعض يرى أنه يقضي، والبعض من أهل العلم يرى أنه لا يقضي. المهم الخلاف لابد أن يقع، والسؤال لابد أن يطرح، والمذاكرة تقع بين أهل العلم. وإذا ما وقع الخلاف لنا مرجع يجب أن نعود إليه. هذا المرجع هو كتاب الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى الكتاب، فردوه إلى الله والرسول، وهو حديث رسول الله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا نعود إلى قول من؟
إلى قول عبد الله بن مسعود أو إلى قول أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. ننظر ماذا جرى في المحادثة وماذا جرى في المناظرة. احتج أبو موسى على عبد الله بن مسعود وقال له: فكيف تصنعون بهذه الآية يا عبد الله بن مسعود؟ أما قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ الله جل وعلا قال هذا في كتابه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وما دام أن الله تعالى رخص لنا بل وشرع أن نتيمم صعيدا طيبا، لما نتوقف ولا نتيمم؟ كيف تصنعون في هذا؟ هذه حجة قوية أدلى بها أبو موسى على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. يعني أنا أرى أنه لو رخصنا للناس متى ما أجنب أنه يتيمم الناس يتساهلون، فإذا ما لم يستطع استعمال الماء لأن الماء بارد تيمم ولا يغتسل. وطبعا هذا رأي من أبي موسى، رأي من عبد الله بن مسعود، وهذا الرأي لا يرد قول الله ولا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذا انتقل أبو موسى إلى حجة أخرى وأدلى بها ليحتج على أن الجنب يتيمم، وذكر قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار بن ياسر لعمر رضي الله تعالى عنه؟ وقصة أبي موسى رضي الله تعالى عنه وقصة عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمار وعمر في سفر فوقعت الجنابة، احتلم عمر واحتلم عمار وتمرغ عمار في الصعيد كما تتمرغ الدابة، وعمر لم يتمرغ. ولما قدم إلى رسول الله أو على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ذكر عمار للنبي: أنني تمرغت كما تتمرغ الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر الكفين ومسح النبي الوجه. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه صفة التيمم لعمار، وعمار كان مجنب. فإذا في حديث عمار دلالة صريحة على أن المجنب يتيمم. متى يتيمم؟ يتيمم إذا لم يجد الماء، لا بد أن يعلم هذا، أو يتيمم إذا لم يقوى على استعمال الماء. وأما إذا وجد الماء فلا يجوز أن يتيمم بحال من الأحوال. تمشي؟ أجيب على سؤاله. يقول معه برستاد شفاه الله ويخرج منه البول. توضأ لصلاة العصر، لو استرحت علشان يرى، توضأ لصلاة العصر، وعندما أتى إلى المسجد وإذا به يشعر بالبلل، هل انتقض وضوءه أم لا؟ أجيبه عاجلا بأن هذا يسمى مرض السلس، البروستات مرض يكون في المثانة، فإذا ما مرض المرء بهذا المرض لا يحبس البول، البول ينزل. لو توضأ بعد ربع ساعة 10 دقائق أقل أكثر ينزل منه البول، ماذا يصنع صاحب السلس؟ يتوضأ عند دخول الوقت، فإذا دخل الوقت صلى النوافل القبلية البعدية الفريضة، ولو كبر وهو في داخل الصلاة يسيل منه البول لتر، لا شيء عليه. أنت ما دمت أنك قد توضأت لك أن تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت، تصلي الفريضة، النافلة القبلية، النافلة البعدية، البول يسيل عليه، على رجليه، على ثيابه، على إزاره، لا شيء عليه في ذلك. هذا البول، هذا الوضوء الذي توضأ به يكفي للصلاة، إلا أنه لا يجمع بين فريضتين، لا يصلي العصر والمغرب بوضوء، ولا يصلي الصبح والظهر بوضوء، وإنما إذا دخل وقت الصبح توضأ وصلى، دخل وقت العصر توضأ وصلى. هذا ما يسمى بصاحب السلس. خلاص، بارك الله فيك، جزاك الله خير. قد يكون السلس سلس ريح، سلس غائط، سلس مني، دائما يخرج منه الريح. توضأ لصلاة العصر، أتى إلى المسجد، قبل أن تقام الصلاة خرج البول، خرج الغائط، خرج الريح، لأنه لا يستطيع أن يحبس ذلك منه. ماذا عليه؟ لا شيء عليه، يصلي الفريضة، البول يتقاطر، الريح يخرج، الغائط يخرج من الدبر، إنما عليه أن يصلي الفريضة، ومتى ما صلى الفريضة والنافلة انقطع الأمر، فإذا ما جاء وقت الصلاة الأخرى وجب عليه أن يتوضأ إن شاء الله تعالى. وقد يكون السلس، حاضر، وقد يكون السلس مني أو مذي، فالحكم كذلك، صاحب سلس المني، صاحب سلس المذي، صاحب سلس الودي. نحن عندنا بول، ودي، مذي، مني، هذه أشياء تخرج من الرجل الفحل، وهذا أيضا يخرج من المرأة، مني، مني، المرأة عندها مني، منيها ليس كمني الرجل، منيها ما رقيق أصفر، يخرج عند اللذة الكبرى مني الرجل ما غليظ كالمخاط، يخرج عند اللذة الكبرى، فإذا خرج المني من الرجل من المرأة وجب عليهما أن يغتسلا. جاءت أم سليم، ما انتهيت سري حتى انتهي، جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ عجيب هذا السؤال، هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ يعني أن المرأة إذا احتلمت ليلا وخرج ما هو الأصفر الرقيق أيجب عليها أن تغتسل أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. كذلك الرجل، هذه قضايا يا إخوان كرر، كثير منا نحن الرجال لا نعلمها لأننا لا نريد أن نتفقه ولا نريد أن نقرأ ولا نريد أن نعلم ما أوجب الله تعالى علينا. الدنيا شغلتنا وألهتنا. يوجد اليوم في القرن العشرين، قرن العلم النور، رجل يجامع امرأته منذ أن بلغ إلى أن بلغ 40 عام لا يغتسل أبدا، وما سمع ذلك إلا في درس من الدروس. هذا حاصل موجود، ولذا يجب علينا أن نتفقه في دين الله. وهذه القضايا أهميتها كأهمية الصوم. الصوم أوجبه الله تعالى علينا، كذلك الغسل من الجنابة أوجبه الله تعالى علينا. فإذا المياه التي تخرج إما مني وإما مذي، مذي بالميم والذال أخت الدال والياء، مذي. ما هو المذي؟ المذي ماء رقيق غالبا يكون أبيض يخرج عند اللذة الصغرى عندما يدابعب الرجل امراته، عندما يقبل، عندما يمس، عندما ينظر تتحرك شهوته ويخرج منه ماء رقيق مثل البصاق. هذا الماء يصيب الثوب، يصيب الجسد، يصيب الفرد. هذا الماء نجس، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. وبعض الصلحاء والأتقياء ومنهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان كثير المذي، دائما يخرج منه هذا الماء الرقيق عند النظر او الملاعبة او الشهوة. وكان علي رضي الله تعالى عنه كلما خرج منه هذا الماء اغتسل حتى تشقق ظهره رضي الله تعالى عنه. قال علي: فاتيت المقداد بن الاسود وقلت له: سر رسول الله عن المذي، أيوجب الغسل أم لا؟ ولم يتولى علي رضي الله تعالى عنه السؤال لمكانة ابنة النبي من علي. علي متزوج بفاطمة، وفاطمة بنت رسول الله، وليس من الأدب في نظر علي رضي الله تعالى عنه أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور التي تتعلق بالجماع، المني، المذي وما إلى ذلك. فسأل المقداد رسول الله، وأتى علي حضر ليسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من خرج منه هذا الماء المذي أن يغسل فرجه أو يغسل الموضع الذي وقع فيه المذي. إذن المذي ماء رقيق أبيض يخرج عند اللذة الصغرى. ودي ودي واو دال ياء، هذا الماء أصفر يخرج عقب البول، متى تبول المرء خرج عقب البول هذا الماء الذي يسمى الودي، حكمه حكم البول، ما دام أنه يخرج بعد البول البول نجس، الودي نجس، البول يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، الودي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. إذن الذي يوجب الغسل أيها المسلم، يا من تعبدك الله، يا من حملك الله تعالى الأمانة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أنا وأنت، ولكن لم نقم بها ولم نعن بهذه الأمانة التي حملنا الله إياها، أهملنا، تقاعسنا، انصرفنا عن أوامر ربنا، ما بحثنا عما جاء به نبينا، وإنما شاع في أوساطنا قول، وبيس هذا القول، الموت مع الجماعة رحمة، لا، الرحمة من الله، وجنة الله تعالى لا يدخلها إلا المتقون. وأعمالنا التي نتعبد الله جل وعلا بها لا يتقبلها الله تعالى منا إلا إذا توافر فيها أمران: الأمر الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، الأمر الثاني أن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الخلاصة: صاحب سلس البول، صاحب سلس المذي، صاحب سلس المني، الحكم أن عليه أن يتوضأ لكل صلاة، لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، ومتى ما توضأ وقبل أن يصلي أو أثناء ما يصلي، لو خرج البول، خرج الغائط، خرج الريح، لا ينتقض الوضوء. هذا ما يتعلق بسؤال الرجل. سؤالك يا أخي: لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام على رسول الله، وأحمد الله على ما تفضل به علي ومن، وقد بدأت بالزيارة قبل العمرة، فما عدد الأيام التي يجب علي أن أقيمها في هذا البلد؟ وهل للزيارة أيام معلومة محدودة يجب على الزائر أن يقيمها في طيبة الطيبة أم لا؟ سؤال واضح؟ الجواب: من أكرمه الله بأن شد الرحال إلى هذا الموضع الذي أذن الله تعالى لنا بأن نشد الرحال إليه. المواضع التي يشد الرحال إليها ثلاثة: المسجد الحرام، وهذا المسجد، والمسجد الأقصى. فمن شد الرحلة إلى هذا الموضع صلى في هذا المسجد ثم سلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يوجد قيد ولا شرط ولا عدد يوجب على الزائر أن يقيم أياما في هذا البلد، لا. من أراد أن يقيم عام، من أراد أن يقيم أشهر، من أراد أن يقيم شهر أسبوع، من أراد أن يقيم يوم للزيارة ثم بعد ذلك ينصرف، ما دام أنه قد وصل وسلم وسلم على سيد الخلق وعلى صاحبيه، إن أراد في ساعته في يومه انصرف وعاد إلى بلاده وتمت الزيارة والحمد لله. بالمثال يظهر الحال: أتى بعد صلاة الظهر، أتى وصلى الجمعة، سلم على سيد الخلق على صاحبيه، بعدما سلم ذهب إلى الموقف، ركب سيارته وسافر، انتهت الزيارة لا نقص فيها أبدا. ولكن كلما أكثر من المقام لأن يصلي في هذا المسجد كل ما كان الثواب أكثر. الصلاة في هذا المسجد بألف، يعني صلاة العصر التي صليناها بألف صلاة، بل زيادة، صليناها مع الجماعة في هذا المسجد ب27,000 صلاة. فإذا صليت العصر، المغرب، العشاء، الصبح، الظهر، يوم، يومين، ثلاثة، أكثر، أقل، كل صلاة صليتها مع الجماعة ها هنا ب27,000. إذن أنت بالخيار، إن أردت تستكثر وإن أردت تستقل. فإذن ليس القصد إقامة أيام، وإنما القصد أننا عندما زرنا هذا الموضع المنيف الشريف إنما نكثر من الصلاة فيه. النافلة بألف، الفريضة بألف، ما أعظم الله وما أجله وما أكرمه. هذا ما يتعلق بالحكم. الحكم أن من زار وأقام يوم ساعة انتهت الزيارة، ولكن الأولى والأفضل والأكمل أن تكثر. أنت لا تدري أيفسح الله في العمر، أتتوفر مناسبة يمكن أن آتي مرة أخرى، فأنا أتزود أقيم ثلاثة، أقيم أسبوع، أقيم عشرة، أقيم 15، أقيم شهر. فكلما أكثرت من الصلاة كثر أجرك وثوابك عند الله تبارك وتعالى. يبنى على هذا الكلام سؤال، كثيرا ما يريد هذا السؤال الزوار، وهذا السؤال عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، يعني 8 أيام، من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة، وفي رواية لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا الثواب الذي سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام متوقف على من صلى مع الجماعة 40 صلاة لا تفوته صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني أنه أدأت وأدرك الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام وكبر مع الإمام وأدرك جميع الصلاة، صلاة هذا اليوم والثاني والثالث والثامن، 40 صلاة متوالية لم يقطعها شيء، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، لكن بالشروط. في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام، عند ذلك ينال هذا الثواب. وشريطة أن يكون تكون الصلاة فريضة لا نافلة. إذن هل الحديث صحيح أم لا؟ الحديث حسن، والحسن من أنواع الصحيح، حسنه المنذري وحسنه جماعة كبيرة من أهل العلم. من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام، لا تفوت صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. قال بعض إن الحديث ضعيف، وإن الحديث فيه ترتيب ثواب كبير، ليكن فيه ترتيب ثواب كبير، هذا فضل من الله ومنا وعطاء من كريم جواد. وهذه الصلوات التدرب على إقامة الجماعات، لأن من صلى 40 صلاة مع جماعة يعز عليه أن يدع الجماعة بعد ذلك، فكأن النبي صلوات الله وسلامه عليه يدربنا ويمرننا ويحثنا على ملازمة الجماعات. أنا أصلي في بيتي وأنت تصلي في بيتك وهذا يصلي في بيته، إذن المساجد تكون لمن؟ أتكون للفقراء الذين يسجدون والذين ما أتوا إلا للسؤال؟ لا، إن بيوت الله تعالى إنما بنيت ليذكر فيها الله، ولذا قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فمساجد الله تبارك وتعالى إنما عمرت وإنما بنيت لكي يعمرها المؤمنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف أن الذين لا يصلون مع الجماعات يصلون في سوقهم، يصلون في بيوتهم، يصلون في موضع أعمالهم، الآية تدل على أن به خلل، ليس بكامل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على ملازمة الجماعة في هذا المسجد 40 يوم، فإذا ما 40 صلاة 8 أيام، فإذا ما لازمت الصلاة في هذا البلد وفي هذا المسجد الذي أسسه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تمرنت على ملازمة الجماعة. وليعلم أن هذا الثواب براء من النار، براء من العذاب، برئ من النفاق، لا يختص بمسجد النبي، بل ورد حديث آخر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجد جماعة، من صلى في مسجد جماعة 40 يوما، لا 40 صلاة، 40 صلاة خصيصة لهذا المسجد، وأما غيره من المساجد فإن من أراد الثواب هذا عليه أن يلازم الصلاة 40 يوما. من صلى في مسجد جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار، براءة من العذاب، برئ من النفاق. واعلموا أيها الأحباب، أيها الصوام، أيها الزوار، أن تعلق القلب بمساجد الله وببيوت الله سبب من أسباب التظلل في ظل العرش يوم القيامة. الذي يريد أن يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عليه أن يتخذ أسباب ووسائل من هذه الأسباب والوسائل: الاكثار من الصدقة، من هذه الأسباب والوسائل أن يتعلق القلب بالمساجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة عندما يدني الله الشمس لا تكون مظلة ولا يكون بيت ولا يكون حاجز، وإنما الشمس منصبة فوق الرؤوس والأجساد، وبعدها عن المرء وبعدها عن الخلق مقدار ميل، مرود المكحلة، أو ميل مسافة من الزمن. الذي أراد أن يظل في ظل العرش فليتعلق بالمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه الأمور 7 قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. ما معنى قلبه معلق بالمساجد؟ المعنى أنه صلى صلاة الظهر، عاد إلى بيته، عاد إلى عمله، عاد إلى سوقه، لكن القلب مرتبط ومتعلق. متى تكون صلاة العصر؟ لأتهيأ وأذهب لصلاة العصر مع الجماعات، أو صلاة المغرب مع الجماعات، أو العشاء مع الجماعات، أو الفجر مع الجماعات. هذا معنى تعلق القلب وليس المعنى أنني صليت صلاة الظهر علي أن أبقى في المسجد إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء إلى الصبح، لا، صلي صلاة الظهر، انصرف، اذهب إلى عملك إلى شغلك إلى دنياك، ولكن عليك أن تتحين، عليك أن تتحرى، عليك أن تهتم متى يكون وقت صلاة العصر حتى آتي إلى المساجد وأصلي مع جماعة المسلمين. هذا معنى ما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر.